أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وزدت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله يا الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي الكرام في هذا اللقاء الآخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم. أسأله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا ومن يلوذ بكم ومن يحبكم ومن تحبونه بخير وصحة وعافية، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يتولاكم كما تولى المؤمنين وكما تولى محمد وآل محمد، لا سيما ونحن نعيش هذا الزمن الأغبر الذي كثرت فيه المدعيات وكثرت فيه الادعاءات الفارغة والباطلة. عموما احنا هسه هذا مو كلامنا، على قول ذاك الشاعر يقول، والله يعني احيانا الشعراء فعلا مبدعين، يعني ما تدري شلون يصيغون المعاني بصورة إبداعية. يقول المرء ما دام حيا يستهان به، صدق المرء ما دام حيا يستهان به، تالي ويعظم الرزق فيه حين يفتقد. فعلا المرء ما دام حيا يستهان به ويعظم الرزق فيه حين يفتقد. عموما كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما، يعني تكليفا في نفسه. وصلنا المسألة الرابعة والعشرين، الرابعة والعشرين تتكلم عن عنوان النميمة، يعني وصلنا إلى حرف النون. أعطينا في الدروس السابقة، قدمنا مقدمة منهجية تكلمنا فيها عن موضوع البحث ومحل الباحث، تكلمنا فيها عن الهدف القريب اللي هو تنقيح الحكم التكليفي، الهدف البعيد اللي هو تنقيح الحكم الوضعي، وتكلمنا أيضا عن الطريقة الفنية للاستنباط بالنسبة إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتكلمنا عن محطات هذا البحث حسب ما اختاره المصنف. فقلنا محطات البحث أربعة: المحطة الأولى أن النميمة حرام بالأدلة الأربعة، مجرد ادعاء على نحو الموجب الجزئية. قلنا انتهينا من هذه المحطة. في الدرس الماضي أيضا تكلمنا في المحطة الثانية، ذكر حقيقة النميمة، وذكرنا هذه الحقيقة. قال في الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في حركة سريعة جدا، يعني وهي غريبة جدا عليه رحمة الله تعالى عليه، حيث لم يطل أصلا، شنو لم يطل، حتى لم يطل ما أقدر أقولها أصلا، لم يستغرق الوقوف عنده رحمة الله تعالى عليه عند هذه المحطة إلا سطرين، بمقدار سطرين ونتشه، حتى نتشه هم شوية هم هواية عليها، نتشونة، اي نتشونة، هاي مو نتشه، انا قلت لكم اكو نتشه واكو نتشونة، مو نتشه اكبر من النتشونة، اثنينات يدلن على صغر الجزء. شون النواة والنوية، هذا هم نتشه ونتشونة، سطرين ونتشونة، لان سطرين وكلمتين. وهذا طبعا عجيب وغريب، يعني هذا صدق ما عشت أراك الدهر عجبا. يعني الشيخ الأنصاري اللي نشوفه في بعض المسائل يعني يستغرق طويلا في تحقيق حقيقة العنوان. تذكرون مثلا أنتم مسألة الغناء، مسألة الغناء أطال فيها الشيخ الأنصاري وأرانا فيها إبداعات وفنون كثيرة وكثيرة، كلها في إطار تحقيق حقيقة وماهية الغناء. نقل لنا آيات، ونقل لنا أقوال فقهاء، ونقل لنا أقوال أهل اللغة، وبحث وفصل وإلى أن انتهى إلى التعريف. وإحنا قلنا أصلا يعني بالنسبة للفقيه، بالنسبة للفقيه إذا أراد أن يعني يصل إلى كنه معنى ما، حقيقة عنوان ما، عنده 3 عناصر. هذه احنا تعلمناها، بالغناء، تعلمناها بالغيبة، تعلمناها يمكن بالكذب، تعلمناها. وهذه من القواعد العابرة للمسائل اللي تعلمناها احنا. إذا الفقيه يريد يصل إلى كنه حقيقة ما وردت في الروايات، وردت على لسان الشارع، اكو 3 عناصر المفروض أن يأخذها بنظر الاعتبار ويتسلسل بها، يعني مو هيك هم اعتباطا يبدي بهاي يبدي بهاي يبدي بهاي، لا لا لا. وهذا ما سنراه إن شاء الله بعونه سبحانه وتعالى واضحا جدا في كتاب البيع. تصفح أنت كتاب البيع راح تشوف عندك بالجزء السادس من نيل المآرب، أنا هواي هناك متكلم على الطريقة الفنية والمنهج الفني اللي يتخذه ويتبع الفقيه في سبيل تحقيق ماهية ما. عندكم الجزء السادس، أول الجزء السادس ذاكر أنا في المقدمة قبل لا أشرح، وهذه من المقدمات التي لن تجدوها، يعني بضرس قاطع أقول لك إياها، لن تجدوها في أي كتاب آخر بضرس قاطع، حتى لا أحد بعد يقول يدعي الشيخ وما أعرف، لا لا لا، أنتوا راجعوا كل الكتب، أنتوا هسه بعد أنتوا راجعوا كل الكتب، إذا شفتوا هتشي مقدمة قلوا لي يا بقى كوتشي مقدمة كان جاي تكذب علينا، مثل ما أنا كنت ولا زلت أدعي أنه هذه طريقتنا بالبحث، طريقتنا في شرح هذا الكتاب، طريقتنا بالتدريس، هذه أيضا لن تجد لها مثيلا لا فيما تقدمها ولا فيما إلى اليوم، بعد إلى اليوم هذا أنت هم روح شوف الدروس، والحمد لله تدريس المكاسب موجود على النت، كل الدروس موجودة في كل الأقطار، هم موجودة دروس حوزة النجف المباركة المقدسة، دروس حوزة قوم، دروس ما أدري يمكن سوريا، دروس منا ومنا، حتى اللي قاعد ببيته ويسجل دروس هم موجودة الدروس على النت، روحوا وشوفوها. عموما هسه احنا ما لنا علاقة بها، يعني وين كنت قلها شاهدي، انا جاي اتكلم كرأي، كتحقيق، كتنقيح، كتشخيص موقف فني، إزاء ما رأيناه في المحطة الثانية من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قلنا يا شيخنا، يعني هذا عجيب وغريب، أنت يعني والله إحنا يعني حق لنا أنه نشتكي ونعتب عليك، يحق لنا، لأن أنت يعني أنت فلذة قلبنا، أنت أستاذ الفقهاء والمجتهدين عندنا، شلون انطاك قلبك في مقام تنقيح حقيقة النميمة وهي مسألة ابتلائية جدا؟ يعني لا تقول لي بعد من مسألة ابتلائية بينما الغناء مسألة ابتدائية.
Gracias. Ich habe Gracias. Gracias. تعطيك طريقة تصنع بيها
يمكن
وبعد الأدق، الأدق الأدق إذا تريد كلش من اللب اللباب، المفسدة اللي هي بالتعريف اللي ذكرته. شنو فائدة التعريف شيخنا؟ من تعرف أنت إحنا بعد هذا لا نحملك، قلنا بالمسطرة شنو قلت؟ نقل قول الغير ولا 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 شنو بعد؟ لإيقاع فتنة أو وحشة، هاي المفسدة. كنت تقول هاي المفسدة شقد؟ هذه المفسدة كون أشوفها شقد؟ مو افشاء السر. افشاء السر شنو علاقتنا؟ احنا جاي نتكلم عن غيبة، جاي نتكلم عن عمل هو افشاء سر، لو جاي نتكلم عن عمل هو نميمة اللي هو شنو؟ السعي لإيقاع فتنة أو وحشة. شيخنا هاي هاي شو وداك؟ انا والله ما ادري شو ودا يعني الشيخنا على الافشاء. عموما هسه احنا نتعلم القاعدة ايش علينا هسه لافشاء السر او لافشاء السر. عموما يقول ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي أكد من مفسدة إفشاء السر، مثل من كما تقدم في الغيبة، يعني مثل ما قلنا هناك هم تزاحم ملاكات إنانا، بل قيل وهذا قيل إنها قد تجب، النميمة قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين، لكن الكلام كلام في النميمة على المؤمنين، والكلام نحن على المؤمنين مو على المشركين. وطبعا اذا نميمه على المؤمنين هذا كلامه يكون بعد الفقيه هواي يعني يكون يدقق ويجي يحسب بالمليم على قولتهم، يكون يحسبها انه المصلحه هنا بالنميمه شقد، يعني جاينم على المؤمنين، والمفسده شنو هناك شقد، وكلش دقيقه يعني. شوف يا اخي هاي 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 القضيه هاي الدقه. هسه لو عندي دليل انا يقول لي يجوز النميمه بين المدري على المؤمنين في الحالة الفلانية، وأعتبر هذا دليل خاص أو مقيد، أقول لك هذا إذا يجوز. بعد ما أروح أنا أدقق وأحسب وهذا وش قد هذا وش قد هذا، لا هنا، بينما بالملاكات لا أكون أحسبها كلش بالدقة. زين هذا تمام ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه هنا. وأنا قبل أن أختم هذا الكلام، أنا ذاكر لكم هنا في 499، في 500، في صفحة 500، ذاكر لكم أمر جدا مهم، جدا مهم. يعني كل هذا كلامنا لأجل هذا، وهذا اللي احنا دائما كنا نتمسك به. خل اقرا لك 500 الجزء الرابع، عنوان استراتيجيات التعلم الفعال. استراتيجيات التعلم الفعال. وقبل ان نغادر مسألة النميمة، اسمحوا لي، هسه بقى انتم تسمحون ولا ما تسمحون، انا راح اقراها. اسمحوا لي بان ادعوكم الى التعرف. الله، شلون عبارات حلوة، منو كاتبها؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، لا تطقونا عين. اسمحوا لي بأن أدعوكم إلى التعرف على بعض استراتيجيات التعلم الفعال، وهو التعلم النشط، في مقابل ما اعتدنا عليه للأسف من التعلم الخامل، الذي يعتبر الطالب المحور فيه، أو يعتبر الطالب، هذا التعلم النشط. التعلم النشط هذا، راجعوا أنتم الجزء الأول، ذاكركم أنا شنو التعلم النشط، ما مو بالجزء الأول، بالجزء السادس، ذاكر أنا استراتيجيات تعلم النشط، أول الجزء السادس، مقدمة طويلة عريضة. يقول: وهناك استراتيجيات متنوعة للتعلم النشط تناولتها بصورة منفصلة في الكتاب الذي ألفته منهجا دراسيا لمرحلة البكالوريوس مؤخرا، تحت عنوان مهارات التعلم. صدق إذا عدكم هذا الكتاب اللي هو دروس منهجية في علم النفس التربوي، وتحته كاتب عنوان مهارات التعلم، وهو واحد من المناهج المعتمدة في البرنامج التعليمي للحوزة المباركة في قم المقدسة. اي صحيح، انا هم كاتبه وانا هم موجود هذا كمنهج دراسي، كمنهج دراسي. وواحدة من تلك الاستراتيجيات هي الاستراتيجية المعروفة باستراتيجية الاكتشاف. استراتيجية الاكتشاف باعوا هسه. احنا نشوف طريقة تدريسنا في كل الدروس السابقة، شوف راح تشوفون هاي طريقة الاكتشاف، انا شقد اهتم بيها وشقد اراعيها دائما، وان كان يجوز ما اجيب نفس العبارة والعنوان اكتشاف. والتي يعتبر الاكتشاف بانواعه الثلاثة، الاكتشاف ثلاث انواع: موجه وشبه موجه وحر. هاي ثلاث انواع، راجع الكتاب منهج دروس منهجية في علم النفس التربوي تلقاها. هذني الركن التي يعتبر اكتشاف الركن الركين فيها، كما أن العمود الفقري لجميع الأنواع الثلاثة السابقة، الاكتشاف، الاستقراء والاستنباط، بمعنيهما المنطقيين. بعدها وفي هذه الاستراتيجيات المراحل المتعددة المحددة، يمارس الطالب العمليتين السابقتين اللي هي الاستقراء والاستنباط بإشراف الأستاذ ومساعدته أحيانا، اعتمادا على الأنواع الثالثة السابقة. اكو اشراف لو ما اكو، يعني اكو مساعده لو ما اكو مساعده، ومقدار هاي المساعده. يصير اكو موجه وشبه موجه وحر. الموجه اخواني خلنا اقول لكم، الاستاذ ينطي معلومات وعناصر يحتاجها الطالب بالاستقراء وبالاستنباط، ينطي معلومات كامله، هذا يقولوا له موجه. شبه موجه نص معلومات ينطي، ما ينطي ولا معلومه يقولوا له هذا حر، اكتشاف حر. وعلى أي حال، فما نريده منك الآن ممارسة بسيطة للعمليتين السابقتين من خلال الأعمال التالية. شوف الأعمال التالية اللي جاي ذكرها، أقول لك إياها أنا جد حلوة. واحد، ارجع إلى ما ذكرناه في مسألتنا هاي النميمة، وحاول أن تصطاد قاعدة أو أكثر يمكن تطبيقها في المسألة محل البحث اللي هي النميمة. هسه مو تعلمنا إحنا النميمة، أريد تكتشف لي، تذكر لي قاعدة، يعني من المعلومات اللي ذكرناها بالنميمة يشكل قاعدة ممكن أن أرجع إليها في نفس النميمة، في نفس مسألة النميمة. أذكر لي بعض القواعد، يعني مثلا قاعدة أفرض هذه، مثلا إحنا طبعا كلها قواعد، أنا هو هذا نمط تدريسنا، أنا أعلمك قواعد. وشنو اللي يختلف تدريسنا عن غيره؟ أنه أنا أعلمك قاعدة، كلها قواعد. هاي المقدمة المنهجية اللي ذكرت لك إياها قبل لا أدخل بالمسألة كلها، كلها قواعد. المقدمات توني اللي توني ذكرت لك إياها قبل لا أدخل اللي ذكرتها أصلاً في المحطة الثانية، أشكلنا عليه الشيخ الأنصاري. بالمحطة الثالثة ذكرناها قبل لا نذكر الاستدلال، بالمحطة الرابعة، كلها هاي قواعد، كلها هاي قواعد يا أخي. اثنين، من خلال تتبعك لما قمنا به في المسألة حاول أن تصطاد قاعدة يمكن الاستفادة منها في غير المسألة محل البحث. أوه، يعني في غير النميمة. كل الدرس، دروسنا كلها من أولها إلى الآن، كلها كانت قواعد أنا جاي أعلمك إياها وجاي أزقك إياها زق حتى تتعلمها، مو كلها قواعد سارية تمشي وياك. الطريقة الفنية لاستنباط وفنياتها وقواعدها وعناصرها، هاي الفنيات والفنون اللي ذكرناها هاي المسألة الكثيرة الكثيرة، كلها قواعد أنت تمشي وياك في تعلم المسائل. يقول: ومن الأسهل عليك أن تطبق ذلك في المسائل التي سبقت، باعتبار أن المعلومات والطريقة العامة للاستنباط صارت معروفة لديك من خلال تلك المسائل. سأحاول إن سمحت الظروف أن أتعرض لبعض الاستراتيجيات خلال المسائل التالية، كما سأحاول أن أتعرض لاستراتيجيات التفكير النشط وتعلمه، وهو البرنامج العالمي الذي يطلق عليه برنامج كورت. هذا هم بالكتاب أنا وهنا في صفحة 502 ذاكر لك آخر أربع أسطر سؤال: هل يجوز أخذ الأجرة على النميمة؟ شوف ايش قايل لك قبل لا أترك هاي المسألة، قايل لك هل يجوز أخذ الأجرة على النميمة؟ هسه هل يجوز أن نأخذ الأجرة على النميمة لو لا؟ شفت؟ يعني بعدني جاي أقول لك وجاي أذكرك إنه الهدف، ترى هذا كل الكلام هدفنا القريب، بعض أنواع إذا النميمة حرام بصورة عامة، كل نميمة حرام إلا النميمة التي يكون المصلحة فيها، تكون المصلحة فيها أقوى من المفسدة التي فيها. هسه يلا العاد، يلا، هذا كله لأجل عيون هذا السؤال، أن تجاوبني على هذا السؤال: هل يجوز أخذ الأجرة على النميمة؟ هذه بعد هنا شنو نجي؟ هنا نجي ونطبق الطريقة الفنية لاستنباط الحكم الوضعي اللي ننطلق بها من أصالة الفساد، وبالمرحلة الثانية عمومات وإطلاقات الصحة، الإجارة اللي هنا، ونشوف هنا النميمة، قلنا هاي العمومات والإطلاقات لا تجري إلا إذا كانت شنو؟ العين المنفعة بها، الإجارة بها منفعة محللة، يعني تكليفة اللي هنا، اللي هذا شغلنا اللي سويناه، ومقصودة أيضا، مو مجرد أن تكون جائزة تكليفة، لابد أن تكون مقصودة أيضا. ونمشي المرحلة الثالثة، ميم مخصص ومقيد، مرحلة الثالثة ميم معارض مخصص مقيد، مرحلة الخامسة اللي هي تشخيص الموقف من التعارض. أرجوه سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدروس مفيدة لكم، وأن تتعلموا منها، وأن تستغلوا الفرصة. اليوم جاي يسمعون صوتنا وجاي يسمعون هاي القواعد، و جاي تتعلمون، وأرجو منه سبحانه وتعالى أن تستغلون هذه الفرصة وأن تستفيدون مما نذكره لكم. وقلنا على المرء أن يسعى لما فيه نفعه، وليس عليه أن يساعده الدهر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أسألكم الدعاء. في أمان الله.